أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ودعوى ودعوى أن العقد سبب للملك فلا يتقدم عليه مدفوعة بأن سببيته للملك ليست إلا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضى. عليكم السلام. إلى هنا تحصل في كلام الشيخ الأعظم قدس سره أن مضمون العقد ليس هو النقل والانتقال من زمان الإنشاء بحيث يكون مفاده مقيدا، ومن زمان الإنشاء قيدا له، بل مضمون العقد أصل النقل والتمليك. وقد أقام قدس سره على ذلك عدة شواهد. قررنا الشاهد الأول، إلا أن هذا الشاهد عليكم السلام قد ابتلي باعتراض. حاصل هذا الاعتراض أن قياس المقام، أعني عقد الفضول وإجازة المالك، على موردي، وهذا مورد الشاهد الأول، على مورد إنشاء المالكين الأصيلين قياس مع الفارق، وهو عليكم السلام الفارق، وهو أنه في مورد إنشاء المالكين الأصيلين أنما هو تمام السبب، إنما هو مجموع العقد من الإيجاب والقبول مجتمعا، للإيجاب وحده، حيث إن الإيجاب بنفسه ليس سببا للملكية، بل السبب للملكية هو الإيجاب المنظم معه القبول المعبر عنه بالعقد. فبعد انضمام القبول إلى الإيجاب يتم السبب، وما دام لم يتحقق السبب التام فلا يتحقق المسبب لاستحالة تقدم المسبب على سببه. فمن أجل ذلك قالوا إن الملكية لا تتحقق من زمان الإيجاب، ولم يقل أحد منهم بتحقق الملكية من زمان الإيجاب. فهذه المقولة لا تجعلها شيخنا الأعظم موردا للاستشهاد بها على مطلبكم. فهم من يقولون الملكية ما تتحقق من زمان الإيجاب ولم يقل أحد بذلك، ليش؟ لأنه عندهم تمام السبب في مورد إنشاء المالكين الأصيلين، ما هو؟ إنما هو مجموع العقد، كل العقد من الإيجاب والقبول مجتمعا. فإذا تحقق فقط الإيجاب لا يتحقق الأثر، وإنما بعد أن ينضم القبول إلى الإيجاب يتم السبب، وما دام لم يتحقق السبب التام فلا يتحقق مسببه لاستحالة تقدم المسبب على سببه. فمن أجل ذلك قالوا إن الملكية يعني الأثر لا تتحقق من زمان الإيجاب، وهذا بخلاف ما نحن فيه. أي عقد المعترض يقول وهذا بخلاف ما نحن فيه، أي عقد الفضول. فإن المفروض أن العقد في المعاملة الفضولية هو سبب للملكية. هنا ينعاف جوا خط المصنف رحمه الله، يقف عند هذه العبارة أو عند هذا التعبير، قال بخلاف ما نحن فيه أي عقد الفضول، فإن المفروض إن العقد في المعاملة الفضولية هو سبب للملكية. وعلى القاعدة فلا مانع من ترتب الملك عليه على عقد الفضول. والمجيز عندما يجيز ينفذ هذا المضمون، فتكون إجازته كاشفة، وعليه فما أفيد من الشاهد الأول لا يمكن المساعدة عليه، ولا يقاس المقام على مورد إنشاء المالكين الأصيلين. هذا الاعتراض بهذا البيان أشار إليه الشيخ الماتني بعبارة موجزة، قال ودعوى أن العقد سبب للملك فلا يتقدم عليه. هذه هي عبارة الدعوة. فصاحب الدعوة ركز على ماذا؟ ركز على أنه في مورد إنشاء المالكين هناك سبب التام كل العقد لا الإيجاب وحده، معللا ذلك أن الإيجاب بنفسه ليس سببا للملك، السبب للملك هو الإيجاب المنضم معه القبول المعبر عنه بالعقد. فإذا انضم القبول إلى الإيجاب تم السبب، يعني السبب التام تحقق. وما دام ما يتحقق السبب التام، يعني بس إذا كان إيجاب وحده، لا عند ذلك ما يتحقق الأثر، ما يتحقق المسبب. لذلك أكدوا وقالوا بأن الملكية ماذا؟ ما تتحقق من زمان الإيجاب. فهذه العبارة يقول لا تجعلها ماذا؟ محل شاهد لمطلبكم شيخنا الأعظم، لأنه العقد سبب للملك، سبب والملك مسبب. قال فلا يتقدم منه المسبب اللي هو الملك عليه أي على سببه. هذا في مورد إنشاء المالكين. ويقول هذا بخلاف المقام، بخلاف ما نحن فيه. فيما نحن فيه يقول لا، المفروض أن عقد الفضول هو سبب للملكية، وعلى القاعدة لا مانع من ترتب الملك على عقد الفضول، والمجيز هم ينفذ هذا المضمون فتكون إجازته كاشفة. الشيخ رحمه الله يقول هذه الدعوة مدفوعة. أجاب الشيخ الماتن قدس سره على هذا الاعتراض بما حاصله، أن الفارق المزبور المعترض فرق بين المقام وبين ذاك المورد اللي هو كان مورد الشاهد الأول للشيخ، أن الفارق المزبور غير وجيه، إذ كما أن الإجابة بنفسه ليس سببا للملكية اللي هذا يعترف به المعترض عليكم السلام، إذ كما أن الإجاب وحده ليس سببا للملكية فكذلك عقد الفضول، فإنه لا يترتب عليه الأثر إلا بعد رضا المالك. أما إذا إجى رفض من المالك، من يقول بأن الإجازة، من يقول بأن البيع بيع الفضولي يوجب النقل والانتقال؟ إذن عقد الفضولي بوحده بدون الجزء الآخر من العلة ماذا؟ لا، أيضا ليس سببا. ليش تقول الإيجاب وحده ليس سبب بالفضولي، تقول المفروض أن عقد الفضولي شنو هو سبب؟ فالفرق المزبور غير وجيه، إذ كما أن الإيجاب وحده ليس سببا للملك فكذا العقد الفضولي، لأنه لا يترتب عليه الأثر إلا بعد رضا المالك. ثم نتساءل، ما مرادكم من قولكم في الدعوة سببية العقد للملك؟ ما مرادكم من سببية العقد المن للملك؟ علامة استفهام. معنى سببية العقد ليس إلا إمضاء الشارع، وإن شئت فقل معنى سببية العقد ليس إلا أن الشارع المقدس جعل العقد سببا، ولكن بالجعل الإمضاء عليكم السلام للتأسيس. والمفروض إذن من تقولون سببية العقد للملك معنى شنو؟ معنى أن الشارع أمضى. يعني شنو الشارع أمضى؟ يعني الشارع المقدس جعل هذا العقد اللي يقع بين طرفين سببا في الشريعة. والمفروض تركب هذا السبب أعني العقد من إيجاب وقبول، ومقتضى الإيجاب بناء على الرأي الآخر، لأنه هو أساسا الشاهد الأول شون قرره؟ قرره بصيغة لو قلنا بمقالة الرأي الآخر، وأن مضمون العقد هو النقل من حين الإنشاء العقد، يعني من حين الإنشاء، من زمان إنشاء. فالآن في مقام دفع هذه الدعوة أيضا يبقى هو على هذه الطريقة. فالآن قلتم العقد سبب للملك، جيد، نتساءل شنو معنى سببية العقد للملك؟ ليس المعنى إلا إمضاء الشارع، ليس إلا أن الشارع جعل العقد سببا. زين، تعالي إلى هذا السبب مركب له مفرد، والمفروض تركب هذا السبب أعني العقد من إيجاب وقبول، ومقتضى الإيجاب على بناء على الرأي الآخر هو النقل من زمان إنشاء الإيجاب، لأن على الرأي الآخر الزمان قيد، من حيني قيد، من زمان الإنشاء قيد. فمقتضى الإيجاب شو راح يصير؟ ومقتضى الإيجاب بناء على الرأي الآخر هو النقل من حيني، أي من زماني إنشاء الإيجاب، فارزة. ومقتضى القبول هو الرضا بذلك النقل الخاص، هذا النقل من حين زمان الإيجاب يقول أنا أرضى به، القابل يقول هذا مقتضى. ومقتضى القبول هو الرضا بذلك النقل الخاص، والشارع المقدس، فصار إيجاب صار قبول، مقتضى الإيجاب كذا، مقتضى القبول عرفنا. الشارع المقدس بعد يفترض أن يمضي إذا ما كن خلل من جهة أخرى، والشارع المقدس أيضا جعل هذا سببا، أي جعل الإيجاب بمقتضاه وهو النقل من زمان إنشاء الإيجاب والقبول الذي هو الرضا بذلك النقل الخاص، هذا جعله شنو؟ صار هو صار هذا العقد، هذا جعله سببا مما يعني، مما يعني نقطتين شارحة، أن الشارع المقدس حكم بوقوع الأثر والملكية من زمان الإيجاب، وهذا هو عين المحذور السابق الذي بينه الشيخ الماتن في الدرس الماضي. فالدعوة أو فالاعتراض مجرد دعوى تحكم لا دليل على ذلك. قال رحمه الله هذه الدعوة مدفوعة بأن سببيته، هاي قضية السببية، سببية العقد للملك هاي ما تجي إلا بعد أن ماذا؟ بعد أن نعرف من هو السبب. فلذلك أكو هناك جملة محذوفة يعني مستنبطة، اللي قلنا أن هذا الفرق، هذا الفارق اللي ذكر المعترض غير وجيه، إذ كما أن الإيجاب وحده مو سبب، عقد الفضول هم مو سبب، السبب منه؟ السبب هو الإيجاب المنضم معه شنو؟ المنضم معه القبول، السبب مركب. لذا قال شنو إذن معنى سببية العقد للملكي؟ قال مدفوعة بأن سببية العقد للملكي ليست إلا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضى، يعني ليس إلا جعل الشارع المقدس هذا العقد شنو؟ جعله سببا. فإذا فرض مقتضاه مركبا، لأنه مثل ما أنتم تقولون الإيجاب وحده ليس سببا، أنا أقول عقد الفضول هم وحده مو سبب. شو وقت عقد الفضول يثمر؟ بعد رضا المالكي. فإذا عندي وعندك بالمحصلة النهائية صار العقد مركب لو لا؟ قال فإذا فرض مقتضى العقد مركبان من إيجاب وقبول، الإيجاب شنو مقتضى؟ القبول شنو مقتضى؟ الإيجاب مقتضى بناء على الرأي الآخر، مو أنتوا تقولون من زمان الإنشاء، مو يرجع الشيخ رحمه الله ويريد شنو؟ يقرر الشاهد الأول ويصحح الشاهد الأول، وذاك الاعتراض اللي ابتلي الشاهد به يدفعه. قال مركبا من إيجاب وقبول، ومقتضى الإيجاب هو نقله، هو النقل من نقل في زمانين اللي هو زمان الإيجاب، ومقتضى القبول هو الرضا بذلك النقل الخاص؟ قال ورضا يعني وقبول بذلك النقل الخاص الحاصل من زمان الإيجابي. يقول إذا فرضنا مقتضى العقد هكذا، كان مقتضى العقد ماذا على رأيكم وعلى فهمكم؟ وأنه زمان الإنشاء جعلت قيد. قال كان مقتضى العقد الملك ووقوع الأثر، وقوع الملك، حصول الملك بعد زمان الإيجابي، وهذا هو المحظور السابق بعينه، فالاعتراض غير وارد، والشاهد الذي أفاده قدس سره تام. ولأجل ما ذكرنا أيضا الشاهد الثاني، قلنا في الدرس الماضي أن الشيخ الأعظم أقام شواهد ثلاثة على شنو؟ على أن مفاد ومضمون العقد هو أصل النقل، أصل التمليك، مجردا عن قيد الزمانية، وإن كان الزمان من اللوازم لا تنفك عن الإنشاء، إلا أنه ظرف للإنشاء لا قيد، ومأخوذ في مفهوم العقد. الشاهد الثاني اللي يقررن هذه الفكرة، اللي يقررن هذا المطلب، الشاهد الثاني وحاصله أن أي عقد بعد وقوعه هناك عدة أمور تتحقق بعد وقوع العقد، من جملة تلك الأمور نذكر التي ترتبط فعلا بمحل كلامنا، وهي أمور ثلاثة: الإجازة، الرد، الفسخ. ولكن كل بحسب مورده وحالته، وكل واحد من هذه الأمور الثلاثة متعلق بنفس العقد، فيقال إن فلانا أجاز العقد الكذائي، رد العقد الكذائي، فسخ وأبطل العقد الكذائي. وحينئذ من هنا يبدأ تقريب الشاهد، وحينئذ فإذا قلنا بمقالة الرأي الآخر، عادة هي أسلوب الاستدلال، فإذا قلنا بمقالة الرأي الآخر، لأنه أنت كنت تأخذ المقالة الرأي الآخر ترتب عليه فد محظور، راح يبطل أوتوماتيكيا، راح يثبت شنو؟ مقالتك. وحينئذ فإذا قلنا بمقالة الرأي الآخر وأن مضمون العقد هو النقل والانتقال من حين إنشاء العقد، فحينئذ يكون معنى إجازة العقد هو الرضا، هو الرضا بوقوع مضمون العقد من حين إنشاء العقد فارزة. ويكون معنى رد العقد عدم الرضا، أو عدم الرضا بالنقل من حين إنشاء العقد. فمن يرد العقد معناته ومن بدايته شنو؟ يعني من أساسه هو رد العقد فارزة. ويكون معنى فسخ العقد، ويكون معنى فسخ العقد إبطال العقد وانحلاله من حين، لازم على ذاك الوزن كنت تقوله شلون إجازة العقيد؟ الرضا من حين إنشاء العقد. رد العقيد، عدم الرضا بالنقيل من حين إنشاء العقد. الفسخ أيضا كذلك يقتضي، ويكون معنى فسخ العقد إبطال العقد وانحلاله من حين إنشاء العقد ووقوعه. والحال أن أحدا من الفقهاء، هذا اللازم اللي راح يترتب على المقالة الأخرى، على مقالة الرأي الآخر، والحال أن أحدا من الفقهاء لم يقل بأن معنى فسخ العقد إبطاله وانحلاله من أوله ومن حين وقوعه وإنشائه، بل الكل مطبقون قولا واحدا على أن الفسخ معناه حقيقته إبطال العقد من زمان الفسخ، من حين طرو الفسخ. وهذه النكتة نكتة في غاية الأهمية لترتب ثمرة فقهية على ذلك، أي لو جعلنا الفسخ عبارة عن إبطال العقد من أوله هذا شيء، ولو جعلنا الفسخ عبارة عن إبطاله من حين طرو الفسخ هذا شيء آخر. وتظهر الثمرة في النماءات والمنافع المستوفات. فلو تم العقد وقام المشتري بالانتفاع من منافع العين واستوفاها، ثم بعد ذلك فسخ المالك ذلك العقد، فإن قلنا إن الفسخ عبارة عن إبطال العقد من أوله ومن حين وقوعه، فجميع المنافع التي استوفاها المشتري تكون مضمونة في عهدته. بينما إذا قلنا أن الفسخ عبارة عن إبطال العقد من حين طرو الفسخ فمطلق المنافع خارجة عن عهدة الضمان والتضمين، فلا يكون المشتري ضامنا. لذا لما نأتي إلى هذا الفرع الفقهي نجد أن الفقهاء لم يحكموا بتضمين المشتري، ليس ذلك إلا لأن الفسخ في مبناهم ومعتقدهم هو إبطال العقد وانحلاله من حين الفسخ. وعليه فمضمون العقد ليس هو النقل من حين إنشاء العقد، بل هو مضمون العقد أصل النقل والتمليك، وهذا شاهد صدق على ذلك. وأن كلا من الإجازة والرد والفسخ متعلق بأصل النقل، فالنتيجة أن الملكية أو فسخها إنما يأتي بعد الإجازة أو بعد الفسخ. لف نشر مرتب. يعني بمعنى فارزة بمعنى أن الملكية لا تتحقق ولا تترتب إلا من حين صدور الإجازة فارزة، وأن فسخ الملكية فسخ النقل والانتقال لا يحصل ولا يتحقق إلا من حين طرو الفسخ، وهذا منسجم تماما مع مبدأ النقل للكشف من حين صدور الإجازة، وفسخ الملكية من حين صدور الفسخ، هذا منسجم مع منه؟ مع مبدأ النقل لا مبدأ الكشف، فالإجازة ناقلة لا كاشفة. فإذا هو رحمه الله بهذا الشاهد بين مطلبين، بين مطلب أن مضمون العقد هو أصل النقل، ترى مو من حين الإنشاء، إذا قلنا من حين الإنشاء راح يستلزم فد محظور بالفسخ، لأنه منا هم يقولون الفسخ من حين منه، قلنا مطبقون على ذلك الفسخ من حين طرو الفسخ، ومنا إذا قلنا الزمان قيد في ماهية العقد راح يلزم كلام يناقض إجماعهم، يناقض كلامهم في مبحث الفسخ. المطلب الآخر اللي بيّنه من خلال هذا الشاهد، بيّن وأثبت أن الإجازة في البيع الفضولي ماذا؟ ناقلة وليست كاشفة. قال رحمه الله: ولأجل ما ذكرنا أيضا، يعني أيضا باعتبار الشاهد الأول، ولأجل ما ذكرنا أيضا لا يكون فسخ العقد إلا انحلال العقد وإبطال العقد من زمان الفسخ لا من زمان إنشاء العقد. قال: فإن الفسخ نظير الإجازة، نظير الرد، لا يتعلق خبر، فإن الفسخ لا يتعلق إلا بمضمون العقد اللي هو شنو؟ وهو النقل من حينه، أي من حين الفسخ، من حين الفسخ لا من حين إنشاء العقد، لا من حين إنشاء العقد. الفسخ لا يتعلق إلا بمن؟ بمضمون العقد. شنو هو مضمون العقد بعد طرو الفسخ؟ بعد طرو الفسخ، وهو النقل من حين الفسخ لا من حين إنشاء العقد. فلو كان زمان، يعني الزمان، فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في حقيقة العقد، في ماهية العقد، في مفهوم العقد على وجه القيدية، كما هو رأي منه، رأي الطرف المقابل، واللي لا رأي الشيخ رحمه الله اللي يرى الزمان ظرفا. قال: فإذا كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد على وجه القيدية لكان رده، يعني رد العقد وحل العقد وفسخ العقد وإبطال العقد، موجبا لمن؟ موجبا للحكم بعدم الآثار مين؟ من حين العقد. وهذا يتنافى مع إطباقهم واتفاقهم في مبحث النسخ أن النسخ إنما هو إبطال وإحلال للعقد من حين طرو الفسخ لا من حين إنشاء العقد. والسر في جميع ذلك ما ذكرنا، السر هو أنه الزمان انطلع خارج قوس، منخلي قيدية. والسر في جميع ذلك ما ذكرنا من عدم كون زمان النقل إلا ظرفا، فجميع ما يتعلق بالعقد من الإمضاء، يعني من إجازة، من رد، من فسخ، ظني كلهن إنما يتعلق بنفس المضمون دون المقيد بذلك الزمان. والحاصل هذا المقطع في النظرة البدوية يظهر أنه حاصل لمن؟ للمطلب المتقدم، أي حاصل المطلب السابق، إلا أنه لدى تأملي يظهر أن هذا هو الشاهد الثالث، هو الشاهد الثالث مما ذكره قدس سره على مطلبه السابق. قال والحاصل أنه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله. يعني المالك عندما يأتي ويقولون له بأنه فلان أوقع بيعا فضوليا على مالك أي على مبيعك، فإذا قال رضيت أن يكون مالي لزيد وماله الثمن اللي هو ماخذه لي، تحصل الإجازة، تحصل الإجازة بمادة رضيت. أو رضيت بانتقال مالي إلى زيد، هذا لا إشكال في حصول الإجازة بقول المجيز بهذه المفردات وغير ذلك من الألفاظ. رضيت، قبلت، أجزت، أجزت أن يكون مالي لزيد وماله لي، ونظائر هذه الألفاظ التي هاي الألفاظ لا تعرض فيها لإنشاء الفضولي، يعني لعقد الفضولي. هو ما جاي يقول رضيت عقد الفضولي، ما جاب تعبير أنه ما جاب طاري عقده وإنشاء الفضولي، فضلا عن زمانه وأنه بيا يوم، بيوم السبت، بيوم الأحد، في الساعة الكذائية التي لا تعرض في هذه الألفاظ لإنشاء الفضولي فضلا عن زمانه، وإنما هذه الألفاظ إنما تعلقت بما بنفس نتيجة العقد، بأثر العقد. النتيجة ما هي نتيجة العقد؟ مالي ينتقل إلى زيد وماله ينتقل إلى مالي، إلى ملكي. هذا قال رضيت بأن يكون مالي، بأن يكون مالي لزيد وماله لي. فهذه الألفاظ كلها قد تعلقت بمن؟ قد تعلقت بنفس نتيجة العقد، فلا علاقة لهذه الألفاظ بأصل إنشاء الفضول فضلا عن زمانه. وهذا يشهد، يعني لم يكن بمستوى الدليل وإنما يشهد، وهذا المطلب يشهد بأن مضمون العقد ليس هو النقل والانتقال من زمان، من زمان الإنشاء، إنشاء العقد، وإنما مضمونه أصل النقل. هذا أصل النقل اللي جابت لي هذه النتيجة، اللي جاب لي هاي النتيجة، اللي هو نقل وانتقال مالي لزيد ومال زيد إلي. هاي الألفاظ تتعرض لهذه النتيجة فقط، ولا علاقة لها لأصل إنشاء الفضولي فضلا عن زمان الإنشاء وأنه في أي يوم وأنه في أي زمان. ثم ذكر مؤيدين أو مثالين، مثالين لما نحن فيه. قال كيف وقد جعلوا، كيف وقد جعلوا تمكين الزوجة بسبب الدخول عليها إجازة منها. الآن شخص أوقع عقد النكاح فضولا على امرأة، على امرأة يعني زوجها من شخص زين، ثم هذه المرأة علمت بالحال وأن عاقدا ما قد أوجد علقة النكاح بينها وبين رجل فضولا. هنا يقولون أن هذه الزوجة لو لم تعارض ولم تبين شيئا لسانا وإنما مكنت ذلك الزوج من نفسها أي بالدخول عليها، قالوا أن هذا التمكين رضا منها، رضا منها. فمن البي ومن البين أن التمكين لا علاقة له لا بأصل إنشاء العقد، فضلا عن شنو؟ فضلا عن زمان الإنشائي، وإنما هو رضا بمن؟ بنتيجة، نتيجة العقد، يعني نتيجة عقد النكاح شنو؟ إيجاد العلقة الزوجية بين هذه وبين ذلك الرجل. هذا فالتنظير أو مثال لما نحن فيه. قال كيف وقد جعل الفقهاء تمكين الزوجين نفسها تمكين الزوج ذلك الرجل الزوج من نفسها بالدخول عليها، جعلوا هذا التمكين شنو؟ إجازة منها، رضا منها، ونحو ذلك من بعض أيضا هناك بعض الأمثلة. ومن البين الواضح أن تمكين الزوجة هو أصلا مو لفظ، تمكين فعل مو لفظ، وهذا لا إلى علاقة بأصل إنشاء العقيد فضلا عن زمان الإنشاء، وإنما هو رضا بمن؟ رضا بأصل النقل، يعني بأصل العلقة، هنا نقول مو النقل، بأصل العلقة، العلقة الزوجية. فإذا هذه كلها تشهد على أن مفاد العقد، مضمون العقد هو أصل النقل والتمليك، خنضيف عبارة والتزويج حسب هذا المثال. قال ومن المعلوم أن الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقيد من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي. وبتقرير آخر يأتي الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليك.